صدقوا الوعود وأضرموا الأعداء بالضرا، صدقوا القسم.
الخامسة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضرتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد رفضها لأي تفاوض جديد حول الاتفاق النووي وتدعو أوروبا وأمريكا للوفاء بتعهداتهما. جولة أولى من المحادثات بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره السوري الذي يزور طهران. إصابة 4 فلسطينيين وستة جنود صهاينة بجروح خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم قلندية شمال القدس. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد باقري. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران ترفض أي تفاوض جديد حول الاتفاق النووي، وقال سعيد خطيب زاد إن الجمهورية الإسلامية ستعود إلى التزاماتها في الاتفاق النووي إذا ما عادت أوروبا والولايات المتحدة إلى الوفاء بتعهداتهما. وعلق خطيب زاد على دعوة السعودية والبحرين لإشراكهما في أي مفاوضات محتملة حول الملف النووي، وقال إن على هذه الدول أن تعي مكانتها وأن تتحدث وفقا لقدراتها، مشددا على أن العلاقات الدولية والترتيبات الإقليمية واضحة للجميع. كما اتهم خطيب زاد السعودية بأنها تتحمل العديد من المشكلات والحروب في المنطقة، إضافة إلى المجاعة وسفك الدماء في اليمن. ونستمع إلى جانب من تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده.
نتوقع أن يتم الانتباه إلى الحقائق وأن يعلم أولا أن إيران فيما يتعلق بأمنها القومي لا تساوم أو تتفاوض. ثانيا، إيران تعي حقوقها ومسؤولياتها وتذكر الطرف الآخر دائما بحقوقه ومسؤولياته. على ألمانيا وأوروبا أن تعرفا أن ما لم يتحقق بالضغوط القصوى لن يحصلوا عليه بطرق أخرى. من الواضح اليوم أن الدول التي علقت أمنها على أسس خارجية ضعيفة قلقة. إيران هي ركيزة الاستقرار في المنطقة. إيران دولة كبيرة ولها تاريخ في المنطقة وتحاول التغاضي عن أخطاء بعض الدول، لكن في نفس الوقت ألفت نظر الدول إلى ضرورة أن تعرف مكانتها وإلى أي مدى يمكن لها أن تبدي آراءها.
كما جدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تأكيد موقف إيران الدعم لسوريا في حربها على الإرهاب، مؤكدا في تغريدة له على تويتر على رؤية طهران بشأن الأزمة السورية. وقال إن الحل السياسي هو الخيار الوحيد الممكن لإنهاء الأزمة الحالية، وأن الجمهورية الإسلامية ستبقى واقفة إلى جانب شعب سوريا وحكوماتها في محاربة الإرهاب. بدأت في طهران الجولة الأولى من المحادثات بين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره السوري فيصل المقداد لبحث العلاقات الثنائية وأهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ووصل المقداد إلى طهران الليلة الماضية بدعوة من نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، وكان في استقبال الوفد السوري في المطار عدد من كبار المسؤولين من وزارة الخارجية الإيرانية وأعضاء السفارة السورية في طهران. كما سيلتقي وزير الخارجية السوري خلال مدة إقامته في طهران عددا من كبار المسؤولين الإيرانيين، بينهم الرئيس حسن روحاني والأدميرال علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي أنه بفضل دماء العالم النووي الشهيد محسن فخري زادة فتحت القيود التي كانت تعرقل القطاع النووي بالبلاد في إشارة إلى مشروع الخطة الاستراتيجية لإنهاء الحظر. وأوضح محمد باقر قليباف أن الروح العلمية والجهادية لعلمائنا في المجال الدفاعي والنووي وضعت البلاد على مسار التنمية، مضيفا أن رجالا كالشهيد فخري زادة عملوا على صناعة القوة والعزة في البلاد، وأن أثار هذا الرجل وخدمته ستبقى صفحة ذهبية في تاريخ البلاد. وأشار قليباف إلى أن مشروع الخطة الاستراتيجية لإنهاء الحظر كان مطروحا في البرلمان منذ 4 أشهر، إلا أن استشهاد فخري زادة أدى إلى الإسراع في دراسة المشروع والمصادقة عليه. أصيب 4 شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم قلنديا للاجئين شمالي القدس المحتلة، كما أعلنت قوات الاحتلال عن إصابة 6 من جنودها بجراح إثر تعرضهم للرشق بالحجارة في المخيم المذكور. واقتحمت قوة صهيونية خاصة منزل الشهيد خالد حمد بالمخيم واختطفت نجلي وأصابت شقيقهما الثالث بجروح خطرة قبل أن تندلع مواجهة بالمخيم، واستخدمت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز. وكان 4 فلسطينيين قد أصيبوا بجروح والعشرات بالاختناق من الغاز خلال مواجهات اندلعت الليلة الماضية في بلدة بيتا جنوب نابلس، يأتي ذلك في وقت أصيب فيه طفل بعينه برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة العيساوية بالقدس المحتلة. اقتحمت قوات الأمن السعودي منزل عالم الدين البارز السيد هاشم الشخص في الأحساء وقامت باعتقاله. وتقول التقارير الخبرية الواردة أن الأمن السعودي طوق الحي الذي يقع فيه بيت السيد الشخص قبل أن يقتحمه مستخدما أقصى أساليب العنف في مداهمة البيت وتحطيم محتوياته واعتقاله تحت تهديد السلاح وترويع عائلته. ويعد اعتقال السيد الشخص ثالث خطوة للسلطات السعودية ضد علماء الشيعة خلال أقل من شهر، حيث اعتقلت قبله كل من السيد خضر العوامي والشيخ عباس السعيد. اعتبر العراق أن مصلحته ومصالح الدول المجاورة تتطلب إنهاء الأزمة السورية. جاء ذلك في لقاء أجراه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم مع ممثل أمريكا لشؤون سوريا جويل رايبون على هامش ما يسمى بمنتدى حوار المنام 2020، حيث أكد الوزير العراقي اهتمام بغداد بإنهاء الصراع الدائري في سوريا وحسم ملف النازحين وتهيئة الأجواء إلى ميناء لعودتهم إلى مناطقهم. كما أعرب فؤاد حسين عن تقدير العراق لجميع الجهود السلمية الرامية لإنهاء معاناة الشعب السوري، مشددا على أن استمرار القتال والمعارك في سوريا يؤثر سلبا في الوضع الأمني بالدول المجاورة ومن بينها العراق. انتقد أعضاء بمجلس النواب العراقي استمرار تجاهل الحكومة للوجود العسكري الأمريكي في البلاد، وأكد البرلمانيون أن القوات الأمنية قادرة على الإمساك بزمام الأمور ولا حاجة لتواجد وحدات أجنبية على الأراضي العراقية، مشددين على ضرورة تطبيق قرار البرلمان لإخراجهم. وطلب أعضاء البرلمان الحكومة بضرورة احترام قراراتهم والعمل على جدولة مغادرة هذه الوحدات وعلى رأسها الأمريكية، محذرين من أي مماطلة أو تسويف في هذا الخصوص. إلى ذلك طرح عضو تحالف الفتح فاضل الفتلوي أن واشنطن لديها استراتيجية جديدة ترتكز على تعزيز وجودها العسكري في البلاد وتقليص كوادرها الدبلوماسية. وأخيرا بدأ الجيش السوري بإرسال تعزيزات عسكرية إلى ريف حما الشمالي وريف إدلب الجنوبي لاستهداف مجموعات إرهابية حاولت التسلل باتجاه نقاطه. واستهدفت مدفعية الجيش مواقع الإرهابيين في عدة نقاط تقع في جبل زاوية بريف إدلب الجنوبي. مستمعينا، في ختام نشر هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد رفضها لأي تفاوض جديد حول الاتفاق النووي وتدعو أوروبا وأمريكا للوفاء بتعهداتهما. جولة أولى من المحادثات بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره السوري الذي يزور طهران. إصابة 4 فلسطينيين وستة جنود صهاينة بجروح خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمالي القدس. ويمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل بسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا
محمد محمد وعلى آل النبي آل محمد محمد صل يا ربي على محمد محمد وعلى آل النبي آل محمد.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. عالم المرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في لقائنا المباشر تحت عنوان عالم المرأة. طيب أحبتي، نتحدث اليوم حول موضوع صديقاتك وحدود العلاقة. الصديقة المخلصة هي الأخت التي نجدها في كل أوقات حزننا وفرحنا، وهي الوحيدة التي تستطيع رسم الابتسامة على شفاه صديقاتها. الصداقة مهمة جدا في حياتنا، لأنها مصباح وهاج ينير الطريق أمام السائرين، والصديق الحقيقي هو الذي يمشي إليك عندما يبتعد عنك باقي العالم. إذن ما هي معايير اختيار الصديقة المخلصة؟ وما هي حدود العلاقة التي يجب أن نلتزم بها وتلتزم بها المرأة المتزوجة والفتاة إزاء صديقاتها؟ طيب مستمعينا الكرام، قبل أن نلقي الأضواء الواضحة أكثر حول صديقاتك وحدود العلاقة، نأخذ فكرة عن هذا الموضوع حول هذا الموضوع ونعود إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائنا الكرام أهلا بكم. كل منا لها صديقات لا نستطيع الاستغناء عنهن، نقول لهن أسرارنا وما يحدث بحياتنا، ونحلم أن نبقى معهن طوال حياتنا، وأن نقضي معهن أحلى أيامنا. وأجمل ما في الصداقة هي الجلوس معا، والضحكات التي لا تنقطع، ومقالب ومسحات لا تنتهي. تلك الصداقة ما أجملها حين تكون اسما ومعنى، وأن تكون الصديقة صادقة بكل كلامها مع صديقتها، وأن تحافظ عليها كما تحافظ على عيونها. فالصديقة هي الإنسانة التي تستطيع النظر إلى ما في قلب صديقتها بدون وسائط، بل تفهمها من نظرة عينها. وقد تصدف معنا أحيانا أن نختار الصديقة الخطأ، فتصبح حياتنا مجرد كذبة نعيشها، فنرى بأن كل كلمة نقولها لها تصبح كالهواء منتشرة بكل مكان، أو نرى بأنها تبعدنا عن الخير وتدلنا على طريق الشر. المرأة الذكية هي التي تختار الصديقة المناسبة، وتعي حدود الصداقة وقيمتها، وتحافظ عليها ولا تفرط بصديقتها حتى بعد أن تتزوج، لأنها لا ترى في الزواج مبررا معقولا ومنطقيا لإنهاء هذه الصداقة، خاصة وأن الزواج لا يتعارض مع القيم التي تحملها الصداقة بين الأفراد. طبعا بعض النساء قد تتعرض بعد زواجها لظروف معينة تشغلها عن صديقاتها، وبعضهن تتخوف من الحسد والعين فتحدد علاقاتها مع الصديقات وتتعمد الاستغناء عن صداقاتها، وبعضهن لا تود مواصلة علاقاتها مع صديقاتها بعد الزواج خوفا من المشاكل التي قد تواجهها، وبعضهن لا تعرف حدود الصداقة فتسمح لصديقاتها بالتطفل على حياتها وتخبرهن بكل تفاصيلها. لذا تفضل بعض المتزوجات الابتعاد عن الصديقات، وتعتقد أنها تتخذ الحيطة والحذر في تصرفاتها لأن علاقتها بالصديقات غير المتزوجات قبل زواجها تختلف تماما عن علاقتها بهن بعد الزواج. وبين من تقطع علاقتها بصديقتها والتي تسمح لها بالتطفل على حياتها، هناك حد وسط يسمح بالالتزام بحدود معتدلة من الصداقة دون إفراط وتفريط.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، نتمنى لكم أوقات طيبة ونافعة في حوارنا لهذا اليوم وموضوع صديقاتك وحدود العلاقة. وكما ذكرت الزميلة منار، يحتاج الإنسان للأصدقاء في جميع مراحل حياته، سواء كان طفلا أو شابا أو بالغا، حيث إن للأصدقاء الحقيقيين أثرا كبيرا على حياة الإنسان وعلى حياة كل شخص. فالتقرب منهم يساعد على التخفيف من التوتر، يساعد على التخفيف من الضغوطات الحياتية. فنحن بانتظاركم مستمعينا الكرام حول هذا الموضوع. إذا كان لديكم تعليق خاص، سؤال أو مشاركة، ممكن أن تتصلوا بنا عبر أرقام هواتفنا بعد أخذ مفتاح البلد والعاصمة طهران، مكرر 09821، الرقم الأول 22013762، الرقم الثاني 22013768، والرقم الأخير 22013848. أو اكتبوا لنا مستمعينا الكرام عبر الواتساب، وهو الرقم مكرر 09893887450. وأيضا تابعوا برامج إذاعة طهران العربية عبر الموقع على شبكة الإنترنت arabicradio.net. فنحن بانتظاركم.
نرحب بالأستاذة زهرة الساعدي، الباحثة الاجتماعية من العراق. وسؤالي لكم، هل من الضروري أن تكون للمرأة صديقات أو صديقة واحدة على الأقل؟ وهل يمكن للمرأة الاستغناء عن الصديقات ولماذا؟
حقيقة الإنسان مخلوق يعني أنيس كما يسمى إنسانا، لأنه يألف لغيره من الصعوبة الحياة دون صديق، حتى أنه لا ينفع فقط في الدنيا حتى في الآخرة الصديق ينفع في الرواية المعروفة. لكن حقيقة يعني لابد من اختيار الصديق بصورة دقيقة حتى يكون ليس فقط متوائما مع طباعك، هذه من المفروغ منها مع طباعك مع توجهاتك، لكن أيضا سند وعون. وحقيقة قليل في هذا الوقت، قليل من يجد يعني الصديق أو صديقة المناسبة. يعني نحن نسعى وقد تصادفنا الظروف بأصدقاء كثر، لكن هذا لا يمنع أنه فقط غثاء كثرتهم، نبقى بحاجة إلى شخص صديق مقرب خاص. إذا لم نستطع أن نحصل عليه، وهذا يحصل على الحرية، يعني خصوصا بعض الناس طباعهم حادة، ليس الخطأ في الصديق بل على الخطأ فينا، نحن عندنا ثقف ومواصفات صعب. فيعني حقيقة هذه الغربة، أن يعيش غربة عدم وجود صديق، أهون بكثير من وجهة نظري، أهون بكثير من أن يلزم بأصدقاء يخبرون كثيرا يتسببون بآلام وجروح قوية. هذا الوقت يعني خصوصا المرأة المتوجهة إلى الله سبحانه وتعالى الصافية، تكون مشاعرها رقيقة موحفة، طعنات مؤذية لها، وقليل ما تجد صديقة تشاركها دربها. فالغربة أفضل، ولا تستوحشنا طريق الحق تقل السالكيه كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه. فليس يعني أحيانا تهين أبدا بقيمة الصديقة، قيمة الصديق يعني لا تعني الكلام عن المرأة بدل لا نستهين خصوصا المرأة بحاجة الحبذا لو تجعل من المقربين أو أي يكون صديقة لها أقلها لعله هناك حرمة للأقرباء لعل بنتها صديقة لعل أختها صديقتها تحاول أن تجعل من والدتها صديقتها يعني على الأقل فإن لم تنجح حتى في هؤلاء كما قلت البقاء دون صاحب يعني أنا أرى بأنه أفضل من طعنات هذا الوقت.
شكرا جزيلا زهرة السعدي البحث الاجتماعي من العراق.
طيب نشكر الأستاذة زهرة الساعدي الباحثة الاجتماعية من العراق على هذه التوضيحات الكاملة. حقيقة عزيزة المستمعة نحن بانتظار مشاركاتك آرائك حول هذا الموضوع صديقاتك وحدود العلاقة. ننتقل معا إلى الواتساب ومعنا الأخت أم علي الحسيني من البابل العراق بعثت لنا مشاركة صوتية نستمع معا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكل الكادر المحترم وللمقدمة المتألقة وللمستمعين الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الإنسان اجتماعي بطبيعته ويحتاج إلى علاقات ودية وصداقة حميمة. والصداقة ليست تقاس بالسنين دائما بل تقاس بالمواقف الحرجة والمفرحة. والصداقة أنواع، فيها صداقة المتعة واللذة وصداقة المصلحة وصداقة المبادئ والقيم، وهذه أقوى الصداقات. والصديق المفروض يكون صادق وقت الضيق، والصديق الذي لا يقف معك في وقت الضيق يجب تخفيف العلاقة معه. وهناك مواقف تفسد العلاقة بين الأصدقاء مثل الخيانة والكذب وإفشاء السر. وأنا بالنسبة لي أحب الصداقة وأقدم لهم يد المعونة والمساعدة، ولكن إذا أحس منهم الغدر والكذب وأفشاء السر أترك هذه العلاقة أترك هذه العلاقة. واختيار الصديق طبعا يحتاج إلى مهارة اجتماعية. والأصدقاء أنواع يجب التعامل معهم بحذر، منهم من يطعن الصديق في ظهره لهذا يجب الابتعاد عنهم. وهناك صديق ثقة يكتم السر والطيبة الزائدة تستغل من الطرف الآخر، وهناك صديق مزاجي يفسر المواقف غلط والابتعاد عن هذا الصديق يكون أفضل. وهناك أشياء تعزز الصداقة مثل الهدية والمدح. وأخيرا نقول الصديق هو ربح وتجارة. هذا ولكم مني جزيل الشكر والامتنان. يوم علي الحسيني جمهورية العراق بابل.
نعم شكرا جزيلا لك يا الأخت أم علي الحسيني من بابل العراق على هذا الرأي الجميل. حقيقة كما ذكرت الصديق الحقيقي يكون عونا لصديقه في السراء والضراء ويشاركه أفراحه وأتراحه. وأيضا الصداقة الحقيقية هي العلاقة الصادقة الخالية من المصالح. نعم الأخت فاطمة الزهراء أيضا من العراق بعثت لنا مشاركة عبر الواتساب، وهي حكمة من أمير المؤمنين عليه السلام، حيث قال الإمام علي عليه السلام 5 أشياء تقرب الإنسان للسعادة: الإبن البار، الزوجة الصالحة، الصديق الوفي، والبار المؤمن، والعالم الفقيه. اللهم ارزقنا الصحبة الصالحة. اللهم آمين. شكرا لك يا الأخت فاطمة الزهراء من العراق على هذه المشاركة. طيب طيب مستمعينا الكرام، نشكر الأخت فاطمة الزهراء من العراق، الأخت أم علي الحسيني أيضا من بابل العراق، وكما عودناكم أحبتي لدينا فقرات متعددة في هذا البرنامج، أيضا إن شاء الله نستمع إلى آرائكم الطيبة. دعونا الآن نستمع إلى هذه الفقرة المسجلة ونعود إليكم.
نافذة مفتوحة. تحية طيبة لمستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في هذه المحطة. مع أهمية الصداقات في حياتنا، إلا أننا نرى بعض النساء عندما يقبلن على الزواج تقطع علاقاتها مع الصديقات، وهذه ظاهرة موجودة بالفعل حسب رأي أخصائية في العلاقات الزوجية، وتعود بشكل عام إلى الغيرة وسوء فصل الزوجات بين علاقتهن الزوجية وصداقتهن، وهذا ما نلاحظه كثيرا، فإن هناك من النساء من تعمل على توطيد العلاقة بينها وبين صديقاتها بعد الزواج بشكل يؤثر على علاقتها الزوجية بسبب إفشائها تفاصيل كثيرة عن حياتها الزوجية قد تؤثر على علاقتها بزوجها. وتؤكد هذه الأخصائية أن الزوجة يجب أن تفصل بين علاقتها الزوجية وبين صداقاتها، وألا تخلط بين واجباتها الزوجية وبين تواصلها مع صديقاتها دون أن تشركهن في تفاصيل حياتها الزوجية. فوضع حدود فاصلة بين هذه العلاقة وتلك أمر ضروري ومهم للحفاظ على علاقات طيبة ومتينة مع الزوج ومع الصديقات على السواء. ففي هذا التوازن العاقل يكمن سر نجاح المرأة في حياتها الزوجية وفي استمرار علاقاتها مع صديقاتها والتي لا غنى لها عنها. وعلى المرأة عدم التفريط في صداقاتها الحقيقية لأنها تدعمها في كل الأوقات، ولتعلم أن الزواج مرحلة لا يجب فيها أن تفقد المرأة صداقاتها. ومن جانب آخر، أكدت إحدى الأخصائيات الأسرية والتربوية أن الصداقة غريزة داخل الإنسان ولا يمكن الاستغناء عنها تماما، إلا أنه لا عذر لانقطاعها فترة طويلة، إلا أن بعض النساء بعد الزواج أو عندما تستعد للزواج قد تنشغل بعض الوقت وعلى صديقاتها أن يقدرن ظروفها. ويجب التنبيه إلى أن الاعتقاد الخاطئ من قبل بعض النساء اللائي يتصورن بأن الابتعاد عمن حولها من صديقات هو بداية سعادتها، وأن عليها أن تتخوف منهن على سعادتها، هو أمر غير صحيح، لأن القطيعة بالتأكيد دليل على عدم صدقها في حق صديقاتها وفي حق نفسها. فيما تظن بعض الزوجات أن قطع العلاقة مع الصديقات يحميهن من المشاكل الزوجية، وهذا مجرد وهم، بل قد يكون لاستمرار العلاقة بين الصديقات بعد الزواج أثر إيجابي على حياتهن. شكرا لحسن المتابعة وعودة إلى الاستوديو.
طيب مستمعينا الكرام، هنالك العديد من المقومات التي تساعد في الحفاظ على الصديق. من هذه المقومات ممكن أن نذكر التحلي بالصدق، تقبل الصديق التعاطف معه، الحفاظ على التواصل، التقدير والامتنان، الثقة وحفظ الأسرار، هذه نقطة مهمة جدا، وأيضا التحلي بالإيجابية وطلب المشورة من الأصدقاء. بالنسبة إلى التحلي بالصدق، تدوم العلاقة المبنية على الصدق للأبد، والصديق الحقيقي يتحلى بالصدق ولديه الاستعداد على تقديم أو تلقي الملاحظات من صديقه، بعكس العلاقات السطحية والتي غالبا ما تتلاشى مع مرور الوقت، كما أن الصديق يتحلى بالنزاهة والتواضع ويجيب على الأسئلة بكل مصداقية، حتى لو كانت هذه الأسئلة المطروحة صعبة أو محرجة. طيب أنت عزيزتي المستمعة، برأيك ما هي المشاكل التي قد تواجه المرأة المتزوجة من قبل صديقاتها؟ أصلا هل هناك مشاكل من قبل الصديق؟ وهل تكون سعيدة إذا قطعت علاقتها بهؤلاء أو بهن؟ نحن بانتظار مشاركاتكم. الآن نستمع إلى مشاركاتكم المسجلة ونعود إليكم.
السلام عليكم. بالنسبة لموضوع الصداقة مطلوبة ليست للرجل أو المرأة، يعني الصديقة المحبة تكون أقرب من الأخت، فالصداقة ليست بالكثرة، إنما الصديق من يتحلى به من صفات النبل والإخلاص والتقوى والإيمان. فقول الأمير المؤمنين عليه السلام يقول: لا يكون الصديق صديقا حتى يحفظ أخاه في ثلاث، في نكبته وفي غيبته وفي وفاته. ويقول الشاعر: يحرفك الأخوان، يعرفك الأخوان كلهم بنفسه، وخير أخ من عرفتك الشدائد. فمثل ما يقول مثل الصديق وقت الضيق، فالإنسان وقت الشدة يعرف أخوه المخلص اللي يعينه إن شاء الله على محنته. فضروري إنسان يحتاج الصديق، وحق الصديق المدارات فيما بينهما الأصدقاء. فنذكر قول الأمير المؤمنين عليه السلام يقول: يوصي ابنه الحسن عليه السلام بمدارات الصديق المخلص والتسامح معه والحفاظ عليه. يقول: احمل نفسك من أخيك عند صرفه على الصلة، وعند صدوده على اللطف والمقاربة، وعند جموده على البذل. فهذه يعني مدارات الصديق ضرورية لتدوم المودة والأخوة في الله إن شاء الله. أختكم أم مهدي من النجف الأشرق.
بسم الله الرحمن الرحيم. تعتبر الصداقة شيء مهم في حياة الكثير، لأن الصداقة هي مهمة في الحياة. أحيانا تكون الصداقة مصدر للعون إذا كانت مبنية على حسن النية والأخلاق الطيبة، حيث أن المرأة في كثير من الأحيان تحتاج إلى صديقة تكون بمثابة أخت. طبعا إذا كانت هذه الصديقة تحمل أخلاق وملتزمة، حتما تصبح جزء لا يمكن التخلي عنه، لأنها تكون مصدر للثقة. لأننا نجد بعض الصداقات ربما تكون فاشلة لأنها غير مبنية على الثقة والتواضع وحفظ الأسرار، عكس الصداقة التي تحمل كل معاني الأخوة ولا تسبب أي مشاكل. فاقتناء الصديقة مهم بالنسبة للمرأة، لأنه ليس كل شيء، ليس كل واحدة تكون صديقة. فإذا الصداقة ينبغي أن تبنى على الثقة أولا. وشكرا عبر الموسى من العراق.
نعم، نشكر الأخت أم مهدي من العراق، وأيضا الأخت عذراء الموسوي أيضا من العراق، على هذه المشاركات الجميلة. حقيقة كما ذكرت الأخت أم مهدي، الصداقة تعد من أكبر النعم التي قد يحصل عليها الإنسان، فعن طريقها حقيقة يشعر الشخص بالأمان، لأن هناك شخصا يقف بجانبه يسانده في المواقف الصعبة التي قد تواجهه. وأيضا كما ذكرت الأخت عذراء الموسوي، أهم شيء في الصداقة هي الصدق والثقة التامة في أن الصديق هو بئر الأسرار الآمن وأهم شيء أيضا في الصداقة برأيي. وكما ذكرت أيضا الأخت عذراء أن تكون مبنية على الاحترام، لأن الصداقة التي لم يتوفر فيها الاحترام بين الطرفين مهما كانت حميمة، مهما كانت هذه الصداقة وطيدة، هي صداقة بها عيب. طيب، نشكر مرة أخرى الأخت عذراء المساوي والأخت أم مهدي من العراق. طيب، يسعدنا في هذه اللحظات أن نستضيف الأستاذة سلوى أو الدكتورة سلوى شعبان الاستشارية الأسرية من سوريا. سلام عليكم دكتورة سلوى، أهلا وسهلا بكم.
أهلا وسهلا بكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله، شكرا جزيلا لك أستاذة. كما تعلمين نحن نتحدث اليوم حول صديقاتك وحدود العلاقة. بداية نتحدث عن الصديقة المخلصة، برأيك ما هي معايير اختيار الصديقة المخلصة؟
نعم طبعا، أولا بالبداية الإنسان كونه اجتماعي، خلق اجتماعي وبطبيعته يحب الاجتماعية والاختلاط، فمن الواجب علينا دائما أن نكون في طريق اختيار الصديق أو الصديقة المناسبة لنا في حياتنا وفي خلال تعاملنا اليومي. طبعا هناك معايير كثيرة لاختيار الصديقة، يبدأ هذا الموضوع من خلال الأخلاق التي تحل بها هذه الصديقة، من خلال التواضع، من خلال الأخلاق الكريمة، التعامل الجيد الإيجابي، السمعة الحسنة ضمن المجتمع الموجودة به، كيفية تعامل هذه الصديقة للخير وما فيه فائدة للإنسانية، للأصدقاء حولها، لأهلها، للناس المحيطين بها، للمجتمع الذي هو هي جزء منه. أيضا علينا أن نكون ضمن معايير بأن تكون السمعة دائما جيدة، الأخلاق، السمعة، التعامل، طريقة التفكير، طريقة الأخذ والعطاء مع المحيطين بها، أن تشعر هذه الصديقة تجاه الصديقة التي تختارها أن تشعر بالأمان، بجو من الاستقرار والطمأنينة. صحيح. والشعور بالشعور الصادق والهادئ تجاه هذه الصديقة، أن تكون دائما هناك مودة واحترام وتفاهم وطمأنينة ومحبة، لأن هؤلاء أو هذه الصفات وهذه الأشياء هي من تقوي علاقة الصداقة، وهي من تعطي الصداقة، كلمة الصداقة الدائمة أو الاستمرارية والديمومة في الصداقة والتعامل والارتباط الروحي. طبعا هناك كثير من المواقف علينا أن نقف عندها، لأن هذا الموضوع موضوع حساس وليس باستطاعتنا كل يوم أن نبدل أصدقائنا. طبعا هذا الموضوع علينا أن نكون حذرين طبعا في الاختيار، أن نكون جديين ضمن هذا الإطار، وأن نكون دائما واضحين في الشخص الذي نريد نحن أن نصادقه. فكيف إذا كانت أنثى وهذه الأنثى لديها مشاعر، لديها أحاسيس طبعا، ولديها صفات تتصف بها، ولأن دائما موضوع المرأة موضوع حساس، علينا أن نكون طبعا في عملية الانتقاء نكون موضوعيين، وأن نكون واضحين، وأن يكون انتقاؤنا صحيح ومناسب لشخصيتنا ولوجودنا واستمرارنا.
طيب دكتورة سلوى شعبان، بما أننا نتحدث عن صديقتك وحدود العلاقة، أصلا برأيك هل الصداقة حدود؟
صراحة هناك طبعا هناك تفاوت ما بين الأصدقاء. أحيانا تكون حدود الصداقة مفتوحة بالكامل، وهناك بعض الصداقات طبعا في بعض المضامير يكون لها حدود، وعند هذه الحدود نتوقف ولا نستطيع أن نتجاوز هذه الحدود. لكن في بعض الأحيان هناك بعض الصداقات نعم ننحني لها احتراما، لأنها تكون متسعة المجال ومفتوحة كامل الانفتاح إلى بعضها، حيث تكون هذه الصداقة تقريبا تشبه الأشقاء أو الأخوة أو أكثر من ذلك، يعني تكون صداقة الروح، عندما تكون الصداقة من الروح نابعة. طبعا هنا المجال يكون مفتوح لهذين الشخصين فيما بينهما، من خلال الحديث، من خلال الأسرار، من خلال التعامل اليومي، من خلال البوح بمكنونات الروح والذات والنفس من داخلها. طبعا هناك بعض الحدود طبعا، والآن ونحن في مجتمع، هذا المجتمع الذي وصلنا إليه الآن، نحن بحاجة أن نضع صراحة حدود لبعض الصداقات.
نعم. طيب نقف أستاذة دكتورة سلوى، نقف عند هذه النقطة. طيب ما هي حدود العلاقة التي يجب أن تلتزم، ما هي الحدود العلاقة التي يجب أن تلتزم بها المرأة المتزوجة إزاء صديقتها؟ نعم.
نعم هناك حدود كثيرة على المرأة المتزوجة، وخاصة طبعا بين قوسين أي متزوجة فعلا، لأن لها وضع خاص، لديها أسرة، لديها زوج، لديها إطار محيط بها، لديها علاقة خاصة بها، عليها أن تضع حدود كاملة لصداقاتها وللأشخاص والصديقات المقربات منها.
صحيح.
يعني
نعم.
وجود هذه الحدود طبعا تبدأ من خلال عدم إفشاء الأسرار الزوجية، عدم إفشاء أخبار المنزل، الأحوال الداخلية للمنزل، أخبار العائلة، أخبار المشاكل، أخبار الضائقة التي قد تصيب هذه الأسرة. أحيانا هناك بعض الأسرار تكون فرضا عن شريك الحياة، وقد تكون هي نقطة ضعف أمام الشخص الذي نبوح له أو الصديقة التي نبوح لها بهذا الموضوع. عدم التدخل في أشياء كثيرة، يعني هناك بعض الالتزامات وبعض الحدود على المتزوجة أن تضعها أمام عينها، بألا تكون متدخلة في شؤون الآخرين حتى الآخرين لا يتدخلوا في شؤونها، عليها ألا تجعل لهم مثيل أو مسار لكي يدخلوا في حياتها ويتدخلوا في أمورها الشخصية والأسرية، وأن يعطوا آرائهم، قد تكون هذه آراء سلبية تؤثر على حياتها والمضي في حياتها والاستمرار في حياتها. أحيانا قد يكون الشريك لديه بعض نقاط الضعف وقد تبوح بها الزوجة لصديقة مقربة منها، وقد تكون هذه الصديقة لها بعض النوايا الخفية التي تكون غير ظاهرة وغير واضحة، فقد تعمل على هذا الموضوع وقد تبوح بهذه الأسرار وتدمر هذه الأسرة أو تكون سبب للخلاف والشقاق ووقوع الشقاق في المنزل. يعني
طيب.
هذه الحدود التي تضعها المتزوجة هو الحصن الأمين الذي يسون بيتها ويحميه ويحرس هذا البيت ويمنعه من الانهيار أو من تدخل الآخرين، حتى لو كان تحت مسمى أن هذه الصديقة مقربة لي أو قريبة مني، فعلي أن أقف عند حدود كثيرة، لأن الحياة طبعا جميعنا معرضون للمشاكل وللصعوبات وللمنغصات، فلا توجد حياة طبعا خالية من هذه المواضيع. لذلك علينا أن نضع هذه الحدود وأن نقف عندها وأن لا نبوح بها.
طيب من فضلك دكتور سلوى شعبان لو سمحتي لدينا مشاركة نستمع معا.
نعم.
سلام عليكم.
نعم.
سلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلي.
عندي سؤال.
نعم.
كيف أوجه ابنتي لاختيار الصديقة المناسبة؟ لأني أعتقد أن للصديقة تأثيرا مباشرا عليها.
نعم.
وشكرا.
أحسنتم.
زينب من طهران.
شكرا جزيلا لك يا الأخت أم زينب من طهران على هذا السؤال المهم جدا. نعم هذا السؤال موجه إليك يا دكتورة.
نعم.
سلوى.
نعم عندما نعطي أبناءنا بعض الإرشادات والقواعد، وخاصة للصبايا وهم في مقتبل العمر واللواتي يكون على باب الزواج أو الارتباط أو تكون في مرحلة المراهقة إلى سن الشباب، أي وصلت إلى سن النضوج تقريبا ولديها بعض من المعرفة والإدراك، هنا على الأهل أن يرشدوا أبنائهم وبناتهم، خاصة قلنا لأن وضع الأنثى دائما حساس، فعلى الأم والأب أن يكونوا أصدقاء للابنة في المنزل، أن يعطوها بعض الإرشادات والقواعد وطريقة طبعا التربية لها. عندما تكون الفتاة قد خضعت ونهلت التربية الصحيحة من بيت أهلها، هي تستطيع أن تبحث عن الصديقة التي تشابهها في الأخلاق، في التعامل، في حسن التعامل مع الآخرين، في طريقة الأخذ والعطاء وطريقة ردود الأفعال. يعني هنا عندما نحن نكون قد حصلنا الابنة في المنزل بطريقة سليمة وصحيحة، تستطيع ابنتنا طبعا ومع وجود طبعا المناقشة والحوار الدائم وطريقة إعطائنا لها بأن هذه الشخصية تناسبك، هذه الشخصية بعيدة كل البعد عن تربيتك، عن طريقة تعاملك، طبعا من خلال حوارنا، من خلال تدخلنا طبعا الإيجابي وليس بالأمر وبطريقة عصبية أو فيها نوع من الغضب والتسلط، طبعا بطريقة الحوار الهادئ نستطيع نحن أن نوصل الأفكار لابنتنا، وتكون هي بثقة أن تختار الصديقة القريبة منها، أن تختار بطريقة صحيحة وطريقة تناسبها، وتكون هي على دراية أن هذه الصديقة مناسبة لها وتستطيع أن تتماشى معها وأن تكون رفيقة لها في أحوال كثيرة، في الدراسة، في العمل، في أي مكان، في أي مكان كان هذا المكان.
أحسنتم.
طبعا هنا الموضوع جميعنا نعرف بأن الحياة الآن موضوع التربية قد خرجت قليلا من إطار الأسرة، لأن الحياة طبعا فيها تدخلات كثيرة، لكن نعود ونحط دور الأسرة دور ضروري ومهم،
مهم جدا نعم في تربية الأبناء،
لأنه هو المنطلق الأساسي.
نعم. طيب دكتورة سلوى، هناك سؤال من أحد المستمعات الأخت إيمان من طهران، بعثت لنا سؤال عبر الواتساب، تقول كيف نتصرف إذا أو أتصرف إذا تجاوزت صديقتي حدود الصداقة؟ باختصار جدا دكتورة سلوى.
نعم نعم نعم، هناك علينا أن نضع حدود، طبعا في بعض الكلمات، هناك بعض الألفاظ وبعض الكلمات عندما تتمادى الشخصية الأخرى مقابل لي ببعض هذه العبارات وهذه الكلمات، علينا أن نضع مباشرة، أن نوقفها عند حدها، وأن نطلب منها بعدم التفوه بهذه الكلمات، بعدم التدخل في مواضيع خاصة ومهمة وحساسة للأسرة. هنا أنا أقول أنني وضعت لها حدود ولم أسمح بأن تتدخل في حياتي، يعني بطريقة واضحة وسهلة وبسيطة بالتلفظ ببعض الكلمات، أنني لا أسمح أو لا أريد أن يتدخل أحد ما في حياتي بهذا الموضوع. هنا يتوقف الحديث ويتوقف النقاش في هذا الموضوع، ونكون نحن قد وقينا أنفسنا من أن يتدخل هذا الشخص أو هذه الصديقة وأن تتعدى الحدود أو الخطوط الحمراء التي تمس شخصيتي وذاتي.
أحسنتم.
طبعاً.
نعم، شكرا جزيلا لك الدكتورة سلوى شعبان الاستشارية الأسرية من سوريا، كل الشكر والتحية نقدمها لك.
شكراً.
دكتورة سلوى، شكرا جزيلا. شكراً. لك
شكراً. يا هلا فيكم. شكرا شكرا. يا هلا يا هلا أهلا.
إشارة خضراء. تحية مجددة لمستمعينا الكرام. نصائح لرسم حدود التعامل مع الصديقات: أولا، مراعاة أوقات الاتصال وعدم توقع الرد الفوري على الرسائل، بالإضافة إلى عدم الشكوى إليها بشكل دائم ومستمر. فالفضفضة للصديقات أمر طبيعي، لكن دون مبالغة فيها، حيث إن لها تأثيرا سلبيا على علاقة الصداقة على المدى البعيد. ثانيا، التواصل الواعي مع الصديقة من خلال منحها الانتباه الكامل والتفكير جيدا بالكلام قبل النطق به، بحيث لا يجرح مشاعرها، بالإضافة إلى الاستماع بعمق لحديثها والامتناع عن عدة أمور عند التعامل معها، مثل السخرية ومقاطعة الحديث والانشغال بأمور أخرى أثناء التواجد معها. ثالثاً، توثيق العلاقة مع الصديقة أكثر من خلال حضور المناسبات الخاصة بها، مثل عيد ميلادها أو حفل زفافها، بالإضافة إلى مقابلة الأشخاص المقربين لديها مثل أفراد أسرتها. رابعاً، كسب ثقتها وبناء علاقة حقيقية معها من خلال الاهتمام ببعض الأمور الشخصية والأشياء التي تحبها وطموحاتها التي ترغب بتحقيقها في المستقبل، بالإضافة إلى الحفاظ على الوعود معها وكتمان أسرارها. خامساً، انظري إلى الصفات الحسنة في صديقتك وتمني الخير والنجاح لها، ولا تنتقديها أو تلوميها على الأخطاء، فذلك يولد لديك شعورا بأنك على صواب دائما، وأن كل خطأ حصل كان بسبب صديقتك. سادسا، قضاء الوقت مع الصديقة أو الاتصال بها للاستماع بصحبتها وليس عند الحاجة إلى شيء معين منها فقط. سابعا، الاعتراف بالخطأ في حق الصديقة عند الوقوع به والاعتذار منها. ثامنا وأخيرا، مشاركة الصديقة أفراحها وإظهار الشعور بالفرح لها من خلال تعابير الوجه، بالإضافة إلى القول بصريح العبارة: إنك سعيدة بسعادتها. عودة إلى الاستوديو.
طيب مستمعينا الكرام، مرة أخرى ننتقل إلى الواتساب ومشاركة سيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق، نستمع معاني لهذه المشاركة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي منتسبي إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران العزيزة. حقيقة الفتاة في مسألة صديقاتها ومسألة رفيقاتها، في سواء كان رفيقات في السكن أو صديقات في الطفولة أو رفيقات في الدراسة، هذا الأمر مهم جدا. يجب على البنت الإسلامية أن ترى من هي رفيقتها في مسلكها، رفيقتها في الدراسة أو رفيقتها في حياتها الاجتماعية أو رفيقتها كجارة. يجب أن تختار الصديقة التي تكون متلائمة معها فكريا ودينيا وأخلاقيا وعرفيا، هذا الأمر مهم جدا. يجب على البنت بالذات أن تبتعد عن صديقات السوء، والعياذ بالله أن صديقات السوء هن عبارة عن أداة لتحطيم المجتمع الإسلامي وتدمير بنيته الاجتماعية بالكامل.
نعم، شكرا جزيلا للأخ سيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق. كما ذكر لنا، الفتاة عليها أن تكون ذكية في اختيار الصديقة المناسبة، لأنها ستكون الأم في المستقبل، ستربي جيلا أيضا في المستقبل. أما الأخ سيد أمين الموسوي من العراق أيضا بعث لنا مشاركة نستمع معا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لبرنامج عالم المرأة. بالنسبة لموضوع الصداقة، طبعا الأمة الإسلامية من الأمور التي تميزت بها هو موضوع الوسطية، ومن هنا ننطلق إلى قضية الحدود في الصداقة. الصداقة إذا كانت سواء كان للذكور أو للإناث، إن كان موضوعكم على الإناث لكن هو عام حقيقة، يعني الصديق ممكن أنه إنسان يسره بأسراره، لكن بعد أن يكون هنالك ثقة متبادلة. والعلاقة مع الصديق يجب أن تحدد ب حدود وتؤطر بأطر، لا تكون علاقة مفتوحة.
نعم، نكتفي بهذا المقدار من مشاركة الأخ سيد أمين الموسى ومن العراق. أحسنتم، شكرا جزيلا لك. الصداقة الحقيقية كالعلاقة بين العين واليد، إذا تألمت اليد دمعت العين، وإذا دمعت العين مسحتها اليد. صديقتك الحقيقية هي من تعرف ما هو شعورك بمجرد النظر إليك، على التنقيض من بعض الأشخاص الذين تعرفهم منذ سنين طويلة. وجميل أن تبدأ الصداقة بابتسامة، والأجمل منها أن تنتهي بابتسامة. طيب مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج عالم المرأة، تحدثنا حول صديقاتك وحدود العلاقة. نأمل قد استفدتم ما مر عليكم من هذا في هذا البرنامج. إن شاء الله الأسبوع القادم سنتحدث عن كيف تحافظي على لياقتك البدنية. شكرا لكم، أتمنى لكم كل الخير والبركة والسرور، دمتم سالمين وفي أمان الله.